طيب، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في منار السبيل، وقد وصلنا إلى قوله: أو أدب ولده وزوجته في نشوز. تسمعون صوتي يا مشايخ؟ افتح المايك وقول لي. أشغل صوتي واضح؟
نعم
واضح.
نعم نعم الله يوفقك.
طيب، نكمل بقية الصور التي يكون فيها الدية في القتل، الخطأ أو شبه العمد. تفضل يا شيخ أنس.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لنا ولجميع المسلمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال المصنف رحمه الله: أو أدب ولده وزوجته في نشوز، أو أدب معلم صبيه، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف أن يزد على الضرب المعتاد فيه لا في العدد ولا في الشدة، فهدر في الجميع نص عليه لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود والحد.
أحسنت. لو أن رجلا أدب ولده فضربه ضربا غير مبرح، يعني لم يخالف. نحن وضعنا قاعدة سابقة يا مشايخ في الديات، وقلنا أن هذه القاعدة تقول ماذا؟
أن مناط الباب ومدرك الباب الاعتداء والتصرف بغير إذن.
أيوه، مدار الباب التصرف بغير إذن. فإذا تصرف بغير إذن ففي هذه الحالة وجبت عليه الدية. لكن لو كان بإذن وفي المجال المشروع وأيضا ليس في اعتداء فليس عليه الدية. فلو أن أبا أدب ولده تأديبا معقولا ولم يضربه ضربا مبرحا، ففي هذه الحالة ليس عليه دية لو مات. وكذلك لو أن امرأة نشزت فضربها زوجها كما في القرآن: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فضربها ضربا غير مبرح فسقطت فماتت، ففي هذه الحالة ليس عليه فيها دية. قال: وأدب معلم صبيه، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف، يعني ما اعتدى، ما تجاوز، ما فرط، ففي هذه الحالة ليس عليه دية، لأنه بناء على مناط الباب. ولذلك قال المؤلف عندكم الكتاب: فهدر في الجميع. قال: أشبه سراية القود والحد. ما فهمت. كيف أشبه سراية القود والحد؟ على الوكيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
سراية الحد يا شيخنا، يعني مثلا لو رجل وجب الحد أن تقطع يده، فصارت يعني إلى أعلى الذراع وامتدت إلى أضرار، فليس عليه شيء.
على من؟
فليس عليه شيء، يعني ليس على الدولة أو الذي اقتصر به الشيء.
ليس عليه شيء، لماذا؟ لأنه في حسب المتاح، في حسب المأذون به وعدم التعدي.
لأنه لم يعتد.
أيوه، لم يعتد.
الحد ليس في اعتداء يا شيخنا.
أحسنت. العلة الجامعة ما هي؟ عدم ليش؟
سراية الحد والقصاص هذا.
مش العلة الجامعة، أقول هذا الأصل. سراية القود والحد هذا الأصل. تأديب الرجل ولده وزوجته والسلطان رعيته هذا فرع. إيش العلة الجامعة؟ نفس العلة والمناط الذي ذكرنا سابقا، أنك أنا في حدود المتاح والمأذون به شرعا وأيضا لم يحصل فيها أي اعتداء. هذه العلة الجامعة فاعتمدوها،
ولأن ليس فيه اعتداء ولا إسراف.
أيوة هذا هو. ولذلك هنا العلة ماذا؟ هنا القياس قياس علة، هنا القياس قياس علة. تفضل شيخ.
شيخ حسن الموليك، أنا أتأكد الموعد أحتذن الشيخ المستعان.
طيب جزاك الله خير. طيب نبغى واحد جهازه جيد وقراءته جيدة.
طيب
الله يحفظك، تفضل يا شيخ. طيب عبد الله رجب، كيف الجهاز عندك؟ عبد الله رجب، الأخ عبد الله طلع. طيب الأخ أبو عمار محمود
معك يا شيخ.
طيب يا أخي لا، جهازك ما يصلح، جهازك ما يصلح.
الآن واضح أنك تشغل جهازين.
طيب الآن واحد من هذا، أعطني واحد منها.
الحين شغل على جهاز واحد.
طيب حلو، خليك على هذا وأنا بعطيك. طيب. الإذن خلاص.
طيب يا شيخ ماشي.
طيب أكمل يا شيخ. وإن أسرف،
أحسن الله إليكم، قال وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون ومعتوه فتلف ضمن، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في ذلك.
إذن المناط على عدم الإذن وأيضا على التعدي. يا سلام، تفضل شيخ.
قال ومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده أو ماتت أو ذهب عقلها وجب الضمان لما
يعني لو أن السلطان، والسلطان صاحب هيبة وصاحب ويخيف الناس، فدعا السلطان امرأة من النساء وهي حامل، فمن خوفها ورعبها من الموقف أمام السلطان أسقطت، فهل فيه دية؟ هل يضمن السلطان أم لا يضمن؟ هل عليه دية أم ليس عليه شيء؟ هذه المسألة حصل فيها خلاف بين الصحابة، فذهب عبد الرحمن بن عوف ومن معه إلى أنه ليس عليه دية، لأنه مأذون له في استدعاء أي شخص من 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 رعيته. والمذهب الثاني مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنك أنت سبب تخويفها، فأنت قد وقعت في السبب، والمتسبب يجب عليه الدية. نسمع القصة التي حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف أفتى فيها الصحابة، وكيف خالفهم علي بن أبي طالب، وأخذ عمر بن الخطاب برأي علي بن أبي طالب. اسمع القصة.
قال لما روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب، وصمت علي، فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك. ومثله لو استعدى
يكفي يا شيخ. دعونا نناقش هذه المسألة التي حصلت بين الصحابة واختلفوا فيها على قولين. مبررات من قال أنه ليس على عمر بن الخطاب شيء. مشايخ أسمع منكم. سكر يا صابر واكتب اسمك بالعربي. أبو عمار،
لأنه السلطان وهو المؤدب،
هذا واحد، وأيضا أنه تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حدود المتاح والمأذون له، فكيف يجعل عليه الدية وهو قد تصرف في حدود المتاح والمأذون له في التصرف؟ فلا إشكال هنا، وهذا يقوي مذهب من ذهب من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيرهم إلى أنه ليس على عمر بن الخطاب شيء، أنت وال ومؤدب، وهذه المرأة يدخل عليها رجل، فما الحل؟ الحل أن يؤدبها عمر، فأرسل إليها عمر لأجل أن تؤدب هذه المرأة. طيب أين الاعتداء الذي حصل من عمر، أو عدم الإذن في التصرف الذي حصل من عمر؟ ما في شيء. إذن هذا وجه. لازلت عند الصحابة، علي بن أبي طالب، بنناقش أدلة بعد قليل. نسمع عبد الرحمن عسيري.
شيخنا صلى الله عليك، أيضا أن عمر رضي الله عنه لم يتعمد إفزاع المرأة،
عمر لم يتعمد إفزاع المرأة، إنما أراد أن ينصحها، يعظها، يوجهها، يؤدبها حتى تتقي الله وتترك أن يدخل عليها رجل. يا سلام. إذن تصرف عمر في حدود المتاح، فكيف نحمل الدية وهو في حدود المتاح؟ طيب جيد. طيب الآن نسمع منكم دليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف لي ليش ما الشبك، ممكن الزر لي فوق. أيوة يا برضه، ما في عبد الرحمن عسيري وأبو عمار، وين البقية؟ طيب أبو عمار،
لأنه كان متسبب. الأمر الثاني أنه كان يجب عليه أن ينتظر حتى طلع الحمل،
يعني يتركها في بيتها ويترك الرجل هذا يدخل عليها إلى أن تنتهي من حملها،
ومتسبب.
متسبب أنا معك، لكن الثانية لا أوافق فيها. صح ولا لا؟ يعني كان متسبب ما في مشكلة، يعني متسبب، لكن أن الرجل أو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في حدود المتاح به. نعم محمود.
أيوة شو
محمود؟
نعم يا شيخنا اسمع.
أبو عمار قفل. محمود علي.
أيوة شيخ، هو قد يكون لما رأى يعني من شدة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيعني فكانت سببا في ذلك. يعني
الكلام جيد، يعني كلام جيد. عبد الرحمن عسيري.
شيخنا، هل ممكن أن ما سأل عن حال المرأة قبل ذلك؟
قصدك أنه ما كان يعرف أنها حامل؟
نعم.
طيب هذا يبرر للجمهور، ما يبرر لعلي.
أنا أقصد أنه مفترض أنه سأل عن حال المرأة.
وليش مفترض؟ لماذا مفترض يا شيخ؟ وهل يلزم القاضي الآن أن يسأل عن حال المرأة حامل ولا ما هي حامل؟ هل يلزم القاضي؟ ما يلزم القاضي. طيب نسمع إبراهيم جمال، أو لو كتبت اسمك بالعربي أحسن يا شيخ. تفضل إبراهيم.
يا شيخ، أولاً هل عمر استنفذ كل الخيارات الممكن يحصل، طرف من أهلي وطرف من أهلها، وهو عارف نفسه هو يعني شخصية قوية وتحاب الشيطان؟
خلني في الأولى. الثانية كلامك صحيح فيها. لا، الأولى لازلت أنا عند الأولى. الأولى أي طرف من أهلي وطرف من أهلها فين يا شيخ؟ هذا الرجل ليس زوجها، كان يدخل عليها نوع من أنواع الغزل، ولا نوع من أنواع سمي ما شئت، ما يعني. فالمرأة كان يدخل عليها رجل غريب أجنبي، ففي هذه الحالة استدعاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليوقعها في هذا الذنب. فيدعو رجلا من أهلها لماذا؟ لا، يؤدبها مباشرة. لا يونس.
يا شيخ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ، نقول أنها هي المتسببة، لأنها هي اللي سببت يعني استدعائها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت
أيديكم.
نعم،
لكن يا شيخ لم يحكم عليها أحد من الصحابة، كلهم حكموا على عمر، فالفريق الأول برأ عمر رضي الله عنه من ساحة الدية، والثاني اللي هو علي بن أبي طالب قال لا ادفع الدية. فالكلام الآن ينصب على عمر ما ينصب على المرأة، ولذلك ما أحد من الصحابة أتى يجعل يحمل المرأة مسؤولية الموضوع، لا لا. طيب على كل حال الأخ محمود علي والأخ إبراهيم حاول الجواب الذي في نفسي أنا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعرف هيبة عمر وخوف الناس منه، فعمر استدعاها ولم يوضح لها سبب الاستدعاء، فأحست بالخطر وخافت وارتعبت فأسقطت. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى رأي علي رضي الله عنه مما عرف من هيبته على الناس والتأثير عليهم. لكن مذهب عبد الرحمن بن عوف والذين معه له وجه وواجهته قوية جدا حقيقة، يعني بل إن النفس تميل إليه، يعني الحاكم هذا المذهب الحنابلة كما ترون عندكم يعني أدب السلطان الرعية ولم يسرف، فهذا عمر بن الخطاب أدب رعية ولم يسرف، فكيف يحمل مثل هذا الشيء؟ على كل حال مذهب الجمهور لا 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 الصحابة الذين قالوا إنما أنت والي ومؤدب مذهب وجيه وقوي، مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مذهب وجيه وقوي جدا. وإن كان الواحد يميل إلى أن مذهب علي لأنه استقر عليه الكلام عند الجميع بعد ذلك، يعني حصل استقرار بعد ذلك فيكون هو الأولى. لماذا؟ لما عرف من عمر من قوة وشدة وهيبة تسببت في إسقاط هذا الصبي، وليس مجرد الاستدعاء، مجرد الاستدعاء لا قيمة له. نعم، إذن هذه قصة هذه المرأة. طيب ننتقل المسألة بعدها. ومثله لو استعدى
أحسن الله عليكم، قال ومثله لو استعدى رجل بالشرطة حاكما عليها فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فإنه يضمن ما كان بسبب استعدائه نص عليه.
يعني لو جاء رجل فاستعدى عليها السلطان وهي حامل فأسقطت، نحمل هذا الذي استعدى عليه السلطان. نعم اللي بعدها،
قال ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ليس من فعله.
أي نعم، هوى به السقف، هوى به السقف، الذي هوى به هو السقف، فقال ليس من لأنه ليس من فعله. من نام على سقف فهوى به السقف لم يضمن ما تلف بسقوطه، لم يضمن السقف لم يضمن ما تحته، فلو كان هناك إنسان تحت السقف فسقط فوقه فمات ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه في حدود المأذون به والمتاح. أنتهت هذه المسائل، ننتقل المسألة الأخيرة أو المسائل الأخيرة التي ذكرها المؤلف الشارح وليس المؤلف. مسألة اكتبوا هنا مسألة،
قال ومن أتلف نفسه أو طرفه فهدر، لما روي أن عامر بن الأكوع.
يكفي يا شيخ يكفي. أتلف نفسه انتحر، فهل على عاقلة المنتحر أن يدفع الدية لأهل المنتحر؟ يعني رجل أخذ سكينا فطعن نفسه، أو مسدسا فوضعه على رأسه فقتل نفسه، أو شنق نفسه فمات، أو احترق احرق نفسه صب على نفسه بنزين واحرقها، من تكاليف الحياة، من خوى روحي بسبب الكفر، لظروف معينة، ظروف عار وما يتعلق بها، فانتحر الرجل. فالناتي نقول أنتم يا أولياء القاتل، القاتل من هو نفسه المنتحر، ادفع الدية لأهل المقتول اللي هو المنتحر نفسه. فهل يمكن هذا؟ طبعا المسألة فيها قولان. القول الأول أن من أتلف نفسه أو طرف من أطرافه، مثلا قطع يده، فقع عينه، قطع أذنه، ففي هذه الحالة فيها قولان. اكتبوا عندكم القول الأول. القول الأول هدر، ما لهم شيء، أولاده ليس لهم شيء، ودم هذا الرجل الذي انتحر أو قطع عضو من أعضائه هدر. الدليل،
قال ومن أتلف نفسه أو طرفه فهدر، لما روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل نقلا ظاهرا، ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره.
أحسنت، هذا القول الأول. القول الأول قالوا دمه هدر، والدليل أن عامر بن الأكوع في معركة خيبر خرج وقاتل من؟ قاتل مرحب ملك اليهود في خيبر، فحصل بينهم مبارزة في أرض المعركة، فسيف مرحب اليهودي عضه ترس عامر رضي الله عنه وارضاه بن الأكوع، فأراد أن يضربه من 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 عند رجله بالسيف، فرجع السيف وكان قصيرا سيف عامر، فرجع السيف إلى ركبة عامر فقطعها فسقط ميتا عامر بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه. فقالوا أن عامر هنا قتل نفسه، فالصحابة كلهم قالوا أنه قتل نفسه، حتى جاء إلي سلمة بن الأكوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو هذا الحال. هذا هو القول الأول. القول الثاني هنا وعنه، اكتبوا عندها القول الثاني، أن العاقلة يدفعون الدية لأولياء الدم. يعني فلو أن الإنسان انتحر، نقول مثلا هو من قحطان مثلا، نقول قبيلة قحطان ادفعوا الدية لأهل هذا الذي قتل نفسه. لماذا؟ لأنه قاتل، قد قتل نفسا، وهذه النفس نفسه، فيتدفع الدية لأولياء الدم. تفضل يا شيخ القول الثاني وعنه.
أحسن الله عليكم. وعنه ديته على عاقلته لورثته، ودية طرفه على عاقلته لنفسه، لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كان
معه. الأطراف ترجع إلى من؟ ترجع إلى المصاب المجني عليه. نعم، لما روي
أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه، فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر
ضرب الحمار فانكسر العود الذي ضرب به الحمار ورجع إلى عينه ففقأها. نعم،
فجعل عمر ديته على عاقلته وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء، ولأنها جناية خطأ، فأشبهت جنايته على غيره قاله في الكافي.
أحسنت. إذن عندنا الآن قولان ذكرها المؤلف. طيب، هل عندكم نقاش؟ أنا لا أريد ترجيح، أريد نقاش للدليلين اللذين ذكرا. نسمع. أنا قاعد أصلح الجهاز، دوبه يتصلح الآن، في المعذرة. طيب، تفضل يا يونس، أريد أن أسمع يونس.
المعذرة دكتور، أنا كنت نسيت تنزيل يدي.
لا ما يصلح، جزاك الله خير، بس انتبه مرة ثانية. إبراهيم جمال، أنت رافع يدك ليش؟
شيخ حاولت انزله وعمل الامل في اللو ما ينزل.
طيب، شوف اي واحد من زملائك يعطيك الطريقه. سكر. محمود،
شيخنا المسالتين هنا عن طريق الخطا ولا محمود؟
تفضل يا شيخ محمود، تفضل ابو عمار. ايوه،
المسالتين هنا شيخنا عن طريق الخطا وليس عن طريق العمد. حضرتك ذكرت اللي انتحر او كلام من ده عمد، لكن هنا المصنف والله اعلم الشارح بيتكلم هنا عن الخطأ، لذلك في آخر سطر قال ولأنها جناية خطأ، ولأنها جناية خطأ.
أي صح، أحسنت، أنا أخطأت، سلامت. صح، من أتلف نفسه وطرفه خطأ. طيب، استدلالهم بحديث عامر بن الأكوع شو رأيك فيه
يا شيخنا؟ هو هنا كان متعمد أن هو يعني يضرب نفسه،
لا يعني ترى ان الاستدلال في محله.
ايوه خطأ.
يعني استدلال صحيح، يعني يعتبر صحيح، فان النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل علي على اهله على العاقل الدين.
ولا يقتضي النظر ان تكون الجنايات على نفس مضمونه على غيره، يعني ده برضه استدلال قوي.
ايه بس الحروب والمعارك، الحروب والمعارك والجهاد بالذات ما يؤخذ عليها ديات يا شيخ. الحروب والمعارك هذا امر عند الله عز وجل. ولذلك ابو حذيفه حسين لما قتله بعض الصحابه ما دفع الديه، حتى قال حذيفه يغفر الله لكم، وبعض الصحابه ياتيه سهم غرب ويقتله ومع ذلك لم يتحمل احد ديته. فالجهاد في سبيل الله هذا ما في ديات هذا. اي نعم. ابو عبد الله الشهراني عندك شيء؟
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
السلام الله عليكم شيخنا. اتفق مع اخي ابو عمار، لكن في الدليل الاول مثل ما تفضلت يا شيخ انها في الحروب والمعارك، لكن بالنسبه للدليل الثاني هذه خطا وليست انتحار يا شيخ، صحيح كذا؟
صح خطأ. على
إيه
كل حال
لذلك
انتهينا من الانتحار، خلاص. الانتحار ليس لا شيء له اجماعا، ذكره في الشرح الكبير.
أيه.
الانتحار لا شيء له اجماعا، لكن اذا هذا اذا كانت جاءنا النفس عمدا، اما الخطأ فانا معكم، انا زلت من لساني. نعم. طيب
الله يحسن لك.
لكن القول الراجح والله اعلم هو القول الاول، يعني لان كانها اقوى واوضح، ويكون قول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقوى من ايش؟ من فعل عمر، هذا اذا ثبت فعل عمر. طبعا انا والله ما حققت صحه قصه عمر. نعم، تراجع هذه المساله. عطنا اللي بعدها يا شيخ. فصل في مقادير ديات النفس.
فصل في مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا 100 بعير، لا خلاف في ذلك، لما روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم وفي النفس 100 من الإبل.
هذا صحيح الحديث، هذا الحديث صحيح. طيب، دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير، 100 من الإبل. لماذا؟ لأن الأصل في الديات الإبل، الأصل في الديات الإبل، ويكون البقية إما قياس عليها أوردت لها نصوص خاصة، لكن الأصل في الديات هي الإبل، فلذلك المعتبر هو الإبل. فإذا أردنا أن نقيس في زمن من الأزمان نقيس على الإبل، إبل ذلك الزمان. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله إليك. أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة.
أحسنت. طيب خلونا نأخذها واحد واحد. 100 بقرة يعني كل بدنة عنها ماذا؟ بقرتان، صح كذا؟ طيب نأخذ الثانية، 100 بعير تقابلها 1000 شاة، ليش؟ يعني كل بعير أو كل بدنة يقابلها 20 شاة، أو 1000 مثقال، أو 1000 مثقال ذهب، يعني 1000 دينار ذهب، يعني كل بعير قيمته 1000 دينار ذهب، أو 12000 درهم فضة، كل بعير يقابله كم؟ 120 إيش؟ 120 درهم فضة. هذا هو القياس. فمناط الحكم على القياس. فمثلا عندنا في المملكة الآن أصبح عندنا أن دية القتل خطأ 300 ألف، يعني لو أتينا نحسبها يطلع قيمة البدنة الواحدة أو البعير الواحد 3000، 3000 في 100 من الإبل بكم؟ 300 ألف. لو زادت أثمانها بعد ذلك، طبعا من الإبل العربية، لو زادت أثمانها بعد ذلك ووصلت مثلا 10 آلاف يصير قيمة الدية 1000000، وهكذا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، لما روى عطاء عن جابر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاه 2000 شاه، رواه أبو داود.
هذا ضعيف، ولكن لا بأس أن نعتمد على الحديث الضعيف ونستفيد منه ونستند عليه، وهذه من أصول المذاهب الأربعة، وقد قرره ابن القيم في إعلام الموقعين أن الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يأخذون بالحديث الضعيف، وخاصة عند الحاجة إليه. إن وجد الحديث الصحيح، إن وجد نص القرآن أو وجد الحديث الصحيح فلا إشكال، لكن قد نحتاج إلى الحديث الضعيف فنأخذ به في الأحكام. فالقاعدة المشهورة عند بعضهم أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال ليس بصحيح. المذاهب الأربعة في باب الأحكام تأخذ بالحديث الضعيف عند الحاجة إليه، وهذا ما قرره ابن القيم في إعلام الموقعين. وأقول لكم وأعيد، عند الحاجة إليه، لكن إذا أنا ماني محتاج إليه ما أخذ به، أتركه، لكن لو احتجت إليه ليس في الباب إلا هو أخذت به. وقد أخذه من باب الاعتضاد والاستناد، فعندي مجموعة أدلة ومقاصد شريعة وقرائن، وجاء الحديث الضعيف كقرينة من القرائن المرجحة فلا بأس. ولذلك إلغاء الحديث الضعيف في باب الأحكام هذا ما هو صحيح. عامة السلف يأخذون بالحديث الضعيف في الأحكام، لكن لو وجد أدلة أخرى حديث صحيحة ففي هذه الحالة نقدمها. لو تعارض القياس مع الحديث الضعيف فهل نرجح الحديث الضعيف أو القياس؟ بعضهم رجح الحديث الضعيف، بعضهم رجح القياس. والذي يظهر لي والله أعلم أن مناط الحكم مبني على الذوق، فكل مسألة لها ذوقها، فقد أعتمد الحديث الضعيف وقد أعتمد القياس، فقد يكون القياس جليا وقد يكون القياس علة، قد يكون القياس ينصب على ذات المسألة بينما الحديث الضعيف يبعد عن ذات المسألة، ما ينصب على ذات المسألة إنما ذكرت فيه المسألة عرضا، فقد يكون ضعفه شديدا، فتختلف من مسألة إلى مسألة، ولذلك لكل مسألة طعمها الخاص ذوقها الخاص. فتنظر في القياس وتنظر في الحديث الضعيف وتنظر في أقوال الصحابة وتنظر في أقوال التابعين وتنظر في عمل أهل المدينة، ثم تجمعها وتجعلها قرائن لك، وتبدأ بهذا المجموع كله، بهذا المجموع كله تصنع طمأنينة في النفس. ولذلك الراجح، انتبهوا لعبارتي هذه جيدا، الراجح في نفسي عندما أنظر في مسألة فيها قولان والقولان متكافئان وليس عندي أدلة صريحة في القرآن أو السنة الصحيحة، ثم بدأت أجمع القرائن على أحد القولين، فمتى أرجح هذا القول؟ عندما يهجم، أعيد العبارة، عندما يهجم إلى نفسي قوة هذا القول وصحته. فإذا هجم إلى نفسي قوة هذا القول وصحته أخذت به. انتبهوا لهذه المسألة، فتجد أنك مع الوقت يحصل لك بعد هجوم هذا القول على نفسك يحصل معه نوع من الطمأنينة إلى هذا القول. وصلت هذه المرحلة رجح وأنت مرتاح. ولذلك هذه هي مهارات الفقه، أن الفقه يحصل تجميع للقرائن على القول الواحد، أحياناً دليل واحد يعمل لك نوع من أنواع 50% هذا القول، تأتي قرينة ثانية تعطي قوة. تفاجأنا عمر بن الخطاب قال به، مثل المسألة السابقة قال به عمر وعلي، لكن أعطاني قوة. بعدين أتيت ووجدت أيضاً المقاصد الشريعة تخدم هذا القول، وجدت العدل في الشريعة يخدم هذا القول، وجدت فيه نظائر في الشريعة أيضا تشجع على هذا القول، حصل لي طمأنينة بعد الهجوم الذي على النفس، فحصلت لي طمأنينة فرجحت بها. هذا في مقام الاجتهاد، أما مقام المناظرة فهو مقام ضيق. تفضل كمل يا شيخ. وفي كتاب عمرو بن حزم،
أحسن الله عليكم، وصلنا وعن عكرمة يا شيخنا، ولا أبدأ أرجع مرة ثانية؟
وعن عكرمة،
وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم، رواه أبو داود. وفي كتاب عمرو بن حزم، وعلى أهل الذهب 1,000 دينار، وعن عمرو بن شعيب.
لا لا، حديث عكرمة السابق ضعيف، وحديث عمرو بن حزم على أهل الذهب 1000 دينار مرسل صحيح، مرسل عن عمرو بن حزم. نعم.
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 1,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. رواه أبو داود.
حسنه الألباني في رواية الغليل، وهذا حسنه الألباني في رواية الغليل. إذن اتضح لنا أن الذهب والفضة والبقر والغنم والحلل هذه أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقياس، أما أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحديثها ضعيفة كما ترون. فلذلك نرجح القياس في هذه المسألة، وبناء عليه فإذا أرادت دولة من الدول، حكومة من الحكومات، أن تصدر حكما شرعيا في تحديد مقادير الديات فيرجعون فيها إلى الإبل، على ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تفضل. وهذا كان،
أحسن الله إليكم، قال: وهذا كان بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا، قاله في الكافي: فإذا حضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الولي قبوله، وتعتبر السلامة من العيوب.
فإذا أحضر ولا حضر؟ فإذا أنا اللي عندي أحضر، وكأنها أقرب، أحضر هذه الإبل، أحضر هذه الغنم، أحضر هذا الذهب، أحضر هذه البقر إلى آخره. فمن أحضر من وجبت،
قال: فإذا أحضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الولي قبوله، وتعتبر السلامة.
أعطوه 100 من الإبل، قال: مش يسوي بالإبل، أنا رجل صاحب مدينة، أنا أعيش دا وسط مدينة أبها، خميس مشيت في داخل مدينة، وين أرعى الإبل وين أحفظ الإبل؟ نقول: يجب عليك قبولها، يجب عليك قبولها. فقال: لزم الولي قبوله، وهنا يستطيع بيعها، يوكلها، أو يودعها عند البدو إلى آخره. نعم. قال: وتعتبر،
قال: وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع، لأن الإطلاق يقتضي السلامة ولا يعتبر.
ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يشترط في هذه الإبل أن تكون سليمة معافاة، أما أن يأتي بالهزيلة والمريضة والكسيرة ويعطيها أولياء الدم، لا، لا بد أن تكون سليمة. طيب ما دليلك؟ قال: دليلي الإطلاق يقتضي السلامة، فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في نفسي 100 من الإبل، لا بد أن تكون سليمة، لأنها أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال مريضة وقال سليمة. فنرجع إلى الأصل وهو السلامة. وأنا أسألكم: هل صحيح أن الإطلاق يقتضي السلامة؟ هل يشترط أن الإطلاق يقتضي السلامة؟ لا، قد يحصل السلامة وقد لا يحصل، لأن الإطلاق يقتضي الحد الأدنى، والبعير المريض بعير فيدخل في المياه من الإبل، ولذلك الإطلاق يقتضي السلامة. هل أحد من أهل اللغة قال أن الإطلاق يقتضي الكمال ويقتضي السلامة؟ لا، ما في، ففيه نظر هذا الجواب. نعم. ولا يعتبر،
قال: ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقي لعموم
يعني
الحديث.
خلونا في الذهب، الذهب 1000 دينار ذهب، فجمعوا للمقتول 1000، لأهل المقتول جمعوا له 100 من الإبل، قيمة البعير الواحد مثلا المفروض أنها تكون 10 دنانير، لأنها تكون 1000 دينار ذهب. طبعا الدينار يساوي 4.25 جرام، يعني 4250 جرام، لكن كانت الإبل رخيصة، فكان قيمة البعير الواحد أو الناقة مثلا خلونا نقول 6 دنانير ذهب، ما وصلت إلى 10، فهل يعطيهم هذه الإبل أو لا يعطيهم؟ فماذا قال المؤلف عندكم الكتاب؟ ولا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخراقي، يعني لو جاءت ب600 دينار ذهب أو مثقال ذهب ما في شيء، يأخذها. لماذا؟ لأن الأصل هو دية الإبل. لو أتى بغنم كما قلنا الفيراس، الفيراس من الغنم، فلكنها لا تساوي 1000 دينار ذهب، نقول اقبلها. لماذا؟ لأن العبرة ليست بالقيمة، العبرة بالعدد، 2000 شاة 2000 شاة. نعم، تفضل شيخ. لعموم
بسم الله عليكم، لعموم الحديث في النفس المؤمنة 100 من الإبل
وقول أيوة عمر، الحديث ظاهر النص، أعطى إبل ما تعطي فلوس. نعم، وقول عمر،
وقول عمر رضي الله عنه إن الإبل قد غلت إلى آخره، دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك. نعم. وعنه يعتبر أن تكون قيمة كل بعير 120 درهما، لأن عمر قومها 12000 درهم قاله في الكافي.
يا سلام عليك، ممتاز. إذن فيها قولان، الأظهر هو القول الأول أنه لا يعتبر. لماذا؟ لأن الشرع حدد 100 من الإبل، يعني 100 من الإبل. لو قلنا 100 بقرة أو 2000 شاة فلا بأس إن شاء الله تعالى. انتهت هذه المسألة. طيب تفضل يا شيخ، ودية الحرة المسلمة.
ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك.
لحظة يا شيخ عبد الله، أحد النت عنده قوي يا شيخ عبد الله، كل شوي يقطع الصوت. أحد النت عنده قوي؟ الأخ فهد كيف النت عندك؟ فهد المنع.
ممتاز يا شيخنا، واضح.
طيب نستاذنك يا شيخ عبد الله يكمل هو، لأنه يقطع الصوت عندك. كمل يا فهد.
ودية الحرة يا شيخ، أليس كذلك؟
نعم، ودية الحرة المسلمة.
ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهم، وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا، وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو مخصص للخبر السابق.
مخصص للخبر السابق، أحسنت. إذن دية الحرة المسلمة، دية الحرة المسلمة، ترى الصوت ما بذاك الوضوح يا شيخ فهد، حاول تكون في مكان أنسب. دية الحرة المسلمة أي المرأة نصف دية الرجل، وهذه من الأشياء التي المرأة فيها على النصف من الرجل، مثل الشهادة ومثل العقيقة، فالمرأة في الدية نصف دية الرجل. نعم، تفضل يا شيخ.
دقيقة يا شيخ، أروح مكان.
طيب، ما المشكلة، خلني أعلق عليها لما تغير مكانك. هذه المسألة اللي هي دية المرأة مسألة مجمع عليها أصلا. قال روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهم، فالمسألة مسألة إجماعية، فأخذوا بالإجماع في هذه المسألة، ولذلك حكى ابن عبد البر وابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. وأنا أنبه، بعض الناس يقول ابن المنذر الإجماعات ابن المنذر ضعيفة، لا يا عزيزي، ما هي ضعيفة، صحيحة، إجماعات ابن المنذر صحيحة، إجماعات ابن عبد البر عليها إشكال وتنتقد، لا ما هو صحيح هذا الكلام، إجماعات ابن عبد البر صحيح. طيب أين الإشكال؟ هاي أحمد المالكي.
يا دكتور.
هاي تفضل يا شيخ أحمد.
يعني قيل لكن الغالب فيما يذكر إجماع لكن مع وجود المخالف، والمؤتمت يعني في الإجماع إذا كان هناك مخالف يعني لا يسمى إجماع، إما الاتفاق أو
أي كلمة أخرى أو الجمهور. طيب، أو عامة العلم. طيب جيد يا شيخ، لكن لا ما هو هذه، ما هو سببها مسألة ابن عبد البر ابن المنذر وابن عبد البر، ليست هذه، هذا ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري، هذا عند ابن جرير الطبري هذا الكلام، أن لو خالف واحد أو اثنان يعتبرها إجماعا. واضح الفرق؟ فنقول هذا الكلام غير صحيح. لكن المسألة ما هي هنا يا مشايخ، يقولون أن ابن المنذر ابن عبد البر يأخذ بالإجماع مع وجود مخالف في زمن من الأزمان السابقة، فالجواب أن نقول لهم انظروا في شروط ابن المنذر وابن عبد البر في الإجماع، فهل شروط ابن المنذر وابن عبد البر هي نفس الشروط التي عندي وعندك؟ أعطيكم مثال يوضح الفكرة. ابن المنذر وابن عبد البر يرون، وبالذات ابن المنذر يرى بقضية المعاصرة، يعني يشترط في الإجماع العصر. لا، ما هو انقضاء العصر، انتبهوا، ترى هي مسألتان في الإجماع، العصر وانقضاء العصر. فابن المنذر يرى بالعصر، وأنه لو أجمع أهل عصر من العصور، مثلا القرن الثاني، أجمع أهل القرن الثاني على مسألة، خلاص ما ينظر في المخالفين في القرن الأول ولا في القرن الثالث. وكذا ابن عبد البر، وكذا النووي. فمثلا النووي يحكي الإجماع، إجماع علماء القرن الخامس، لكن في خلاف في قرن التابعين، القرن الثاني، في خلاف هناك، فهو لا ينظر إليه. لماذا؟ لأنه الإجماع يكفي فيه حصوله في عصر من العصور، وقد حصل في هذا العصر. فابن المنذر يذكر الإجماع في عصر من العصور، طيب وجد قبله مخالف ما ينظر فيه، لا يرى بالخلاف السابق للإجماع. وهذه إن شاء الله نأخذها في تسهيل أصول الفقه. ولذلك فإجماعات ابن المنذر إجماعات صحيحة، وإجماعات ابن عبد البر إجماعات صحيحة بناء على شروطهم. فأتى بعض المعاصرين فأنكر على ابن المنذر وابن عبد البر إجماعاتهم. لماذا؟ قال فمثلا مسألة عند ابن عبد البر ذكر فيها الإجماع، قال وجد خلاف خالف فيها عروة بن الزبير. انظر معي، نظر فين؟ نظر في عروة، هناك خالف فيها عروة بن الزبير، نعم، لكن ابن عبد البر ما ذكر زمن عروة، هو ذكر زمنا آخر، عصرا آخر. وتعريف الإجماع عند ابن عبد البر هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور، فاشترط عصر من العصور فيكفي فيها في هذا العصر فقط. فإذا حصل الإجماع في عصر من العصور حصل به الإجماع الحقيقي، لو سبقه خلاف لا يضر، هذا الذي عليه هؤلاء. فلذلك إجماعاتهم صحيحة ولا إشكال إن شاء الله تعالى. طيب ننتقل المسألة اللي بعدها، ودية الكتابي.
ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة. ودية الكتابية،
دية الكتابي اللي هو اليهودي والنصراني، عندما يقتلهم مسلم أو يهودي أو نصراني، عندما يقتلهم نصف دية المسلم، دية الرجل. الكتابي مثل دية نصف، مثل نصف دية الرجل المسلم. ودية المرأة المسلمة مثل نصف دية الرجل المسلم. فكانت دية الرجل الكتابي مثل دية المرأة المسلمة. طيب نأتي إلى المرأة الكتابية، مثل نصف دية الرجل الكتابي، يعني دية المرأة الكتابية مثل ربع دية رجل المسلم. تفضل يا شيخ.
ودية الكتابية الحر كدية الحرة المسلمة. ودية الكتابية على النصف.
خلاص يا شيخ فهد، يا شيخ فهد والله شيخ عبد الله جوال أحسن، مرة عندك الصوت مقطع مرة، يا الله أسمعك، فما أدري أحد صوت الجهازه سليم أو النت عنده عالي. ترى أنا أتكلم معكم في هذه القضية، أنا والله ما أدري صوتي فيه تقطيع ولا لا، لكن النت عندي قوي، فما أدري عن البقية.
صوتك جيد يا شيخنا ما شاء الله.
طيب جزاك الله خير يا شيخ سامة، دائما تحطني في السماء.
لا والله شيخ ما شاء الله،
أنا عاطرا. لا أنا أريد واحد جهازه. الشيخ خميس جهازه كويس؟
أنا يا شيخنا الله يحفظك في الديرة عند الوالدة، والشبكة عندي بالكاد أسمع الكلام.
لماذا ترفع يدك؟
طيب. نعم عندي سؤال لو في إمكان، يعني
لا شوية يا شيخ عبد الرحمن.
أقصد في مسألة الإجماعات اللي أنت ذكرتها الآن.
لا سجل عندك لين يجي الوقتها.
طيب ماشي.
الأخفاد غيرت مكانك ولا باقي؟
السلام عليكم.
الآن يا شيخ الصوت ما هو واضح يا شيخ؟
الآن واضح، قبل شوية تقطع علينا كثير. طيب تفضل يا شيخ.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة، دية المعاهد نصف دية المسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده. وفي كتاب عمرو بن حزم
والحديث حسن اللباني. نعم
وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم.
إذن عرفنا الترتيب الآن، دية المسلم 100 من الإبل، الرجل المسلم دية 100 من الإبل، دية المرأة المسلمة 50 من الإبل، دية الرجل الكتابي 50 من الإبل، دية المرأة الكتابية اللي هو اليهود والنصارى 25 من الإبل. نعم، ودية المجوسي؟
ودية المجوسي الحر 800 درهم كسائر.
هذا دية المجوسي، دية الرجل المجوسي الحر، ومثله الوثني، بوذي، هندوسي، على مذهب الكونفوشيوسية، على الطاوية، على الوثنيين في 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 كثير من بلاد الدنيا، على العلمانيين، أصحاب الإلحاد، هؤلاء كلهم يأخذون حكم الوثني. نعم،
كسائر
المشركين. يعني 800 درهم، 800 درهم قسم على 12 على كم؟ 12000، 12000 درهم يطلع لك كم نسبتها من الدية؟ 800 تقسيم 12 أظنها 1 على 15، أتوقع كذا أنها 1 على 15، 800 درهم على 12000، اللي منكم جيد في الرياضيات يحسبها لنا، فأتوقع أنها 1 على 15 أو آسف بنسبة كم؟ 15%، نسبة 15%، شوفوا لي النسبة، قسم 800 على 12000 أظنها 15%. تفضل يا شيخ.
روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي ولا مخالف في عصرهم، وألحق به سائر المشركين
اللي هم الوثنيون. أي وثني؟ طبعا العلماني قد يقول هو كافر ما هو مشرك، لا لا، أي كافر مشرك، هذه قاعدة، وكل مشرك كافر، كل كافر مشرك، وكل مشرك كافر. وقد تتبعت هذا في القرآن فجمعت كل الآيات التي تحدثت عن الكفر والشرك في مكان واحد، وجدت أن كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، وهذه موجودة في القرآن. تفضل شيخ.
ولا مخالف في عصرهم وألحق به سائر المشركين لأنهم دونه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم، ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، وجراح من ذكر وأطرافه بالنسبة إلى ديته نص عليه، كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته.
يعني رجل مسلم قطعت يده نصف الدية، يعني 50 من الإبل، امرأة مسلمة قطعت يدها نصف الدية 25 من الإبل، وهكذا، هذا المقصود. نعم، حديث سنة بهم سنة الكتاب ضعف الألباني، ولو أخذنا به فنحن أخذ به فيما ذكر عبد الرحمن بن عوف لما ذكر هذا الحديث لعثمان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكره في باب حقن الدماء فقط ودفع الجزية، فلا يتوسع فيه. نعم.
والمجوسية على النصف لما تقدم قال في الشرح، ودية أنثاهم يعني الكفار كنصف دية ذكرهم، لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. أحسنت، سواء كانت مجوسية أو يعني كم تأخذ؟ 400 درهم فضة. نعم، هنا مسألة يا مشايخ تابعوا معي فيها، وهي نبدأ قطعت إصبع رجل وقطعت إصبع امرأة، الدية واحدة. قطعت إصبعان، الدية واحدة، الرجل والمرأة على السواء. قطعت ثلاثة أصابع، الدية واحدة، المرأة والرجل سواء. خلاص، يعني 5 من الإبل، آسف 10 من الإبل، الإصبع الثاني 10 من الإبل، سواء امرأة أو رجل. الإصبع الثالثة 10 من الإبل، شوفوا أعيدها، الإصبع الأولى 10 من الإبل، الثاني 10 من الإبل، الثالثة 10 من الإبل، الرابعة خلاص كم؟ ثلث الدية. الرابعة كم؟ ثلث الدية. فنأتي إلى الرجل، الإصبع الأولى 10 من الإبل، الإصبع الثانية كم؟ 10 من الإبل، الإصبع الثالثة أو الثلاث الأصابع، ثلاث الأصابع 30 من الإبل، كل واحدة 10. قطع الإصبع الرابعة، قطع الأربع كلها، ففيها ثلث الدية، 33 وثلث من الإبل. طيب نأتي إلى المرأة، المرأة الإصبع الأولى 10 من الإبل، قطع الإصبعين 20 من الإبل، قطع الثلاث الأصابع 30 من الإبل، خلاص. قطع أربع أصابع كم؟ 18 وثلثين، آسف 50 18 وثلثين، صح، أو 17 أظن 17 وثلث كذا، أو 16 وثلثين، 16 وثلثين، 16 وثلثين. يعني شوفوا، لما قطعت الإصبع الأولى 10، قطع الثنتين 20، قطع الثلاث 30، قطعت أربع من المرأة، يعني صارت مصيبة أكبر. كم فيها؟ ثلث الخمسين. ثلث الخمسين كم؟ 16 وثلثين، فنزلت من 30 إلى 16. طب هذا شيء غريب.
معذرتنا شيخنا.
أيوة تفضل.
لو أربعة شيخنا يبقى فيها 20 للمرأة.
ليش؟
عشان مش هي هتبقى دون الثلث؟
ما هي وصلت الثلث يا شيخ.
ما شيخنا أربعة كده زادت، فبترجع تبقى نص دية الرجل.
هذه 10 أصابع، لما قطع 3 أصابع هل وصل الثلث ولا باقي؟
لا كده 30 30 للرجل والمرأة سواء.
يا سلام، لما قطع الرابعة
هيبقى للرجل سارت. هيبقى للرجل 40 وللمرأة 20.
ليش؟
نصف دية الرجل.
نصف الدية.
نصف دية الرجل 50.
أي نصف الدية 50 يا شيخ.
يا شيخنا دية المرأة 50 لأنها زادت عن الثلث.
لا نتكلم عن الرجل، نتكلم عن الرجل. أنت قلت الرجل 40، صح ولا لا؟
صحيح.
طيب الآن قطعت الأربع، كم فيها؟
للرجل 40.
ليش؟ ما وصلت الثلث فيه الآن؟
لا الرجل 100. أنت شو بتتكلم عن الرجل دلوقتي؟
أنا عن الرجل. إيه؟ هل وصلت الثلث ولا باقي؟
الرجل ما لناش دعوة بالثلث يا شيخنا، لا علاقة لنا بالثلث بالنسبة للرجل.
طيب والمرأة؟
المرأة لو زادت عن الثلث بتبقى 20، لو أربع أصابع فيها 20.
على الثلث أحسنت، أنا سأبينها وقتها إن شاء الله، صح. طيب ويستوي الذكر والأنثى؟ تفضل يا شيخ.
يستوي ولا يستوفي يا شيخ؟
يستوي يا شيخ، بس الصوت مشكلة عندك. ويستوي الذكر والأنثى؟
اكتب يستوفي. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. والله النسائي والدار قطر.
أحسنت، حتى يبلغ الثلث من ديتها، نعم. فإذا زادت
صارت على النصف. روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
طيب الآن هذا طبعا الأثر هذا ضعف الألباني، ضعيف، سجل عنده. فلو قطع
ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى 20. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت:
يعني
فكم في أصبعين؟
خلك معي يا شيخ، أصبع واحدة بكم؟ 10 من الإبل، فشابهت الرجل. طيب الثانية.
قلت: فكم في أصبعين؟ قال: 20.
نعم، طبعا دية المرأة 50 من الإبل. عطنا اللي بعدها.
قلت: ففي ثلاث أصابع. قال: 30.
قال 30، خلاص. ودية المرأة طبعا زي ما قلنا لكم 50، جيد.
قلت في أربع. قال: 20.
نزلت من 30 إلى 20، لماذا؟ لأنها تعدت ثلث دية ليش الرجل. دية الرجل كم؟ دية الرجل 100، ودية المرأة 50. كم تعدت؟ وصلت 30. إلى الآن باقي 3 من الإبل، 3 وثلث، خلاص. الأربع لو قلنا الأربع صار كم؟ صارت 40. صارت كم؟ 40. طيب الأربعين أكثر من ثلث دية الرجل؟ نعم أكثر من ثلث دية الرجل. طيب فكيف نتعامل معها؟ قلت: ففي أربع. قال: 20. كانت 100 شلناها ونزلناها على 50، والغينا علاقتها بالمئة في الاستواء بين الذكر والأنثى، فتصير الإصبع الأولى بخمس من الإبل، الإصبع الثاني من خمس من الإبل، الإصبع الثالثة بخمس من الإبل، والإصبع الرابعة بخمس من الإبل، يصير المجموع كم؟ 20. لماذا؟ لأنها تعدت ثلث دية الرجل، فنردها إلى دية المرأة وهي 50. فلما كانت دية العشرة صابع في المرأة 50 من الإبل، ففي هذه الحالة نرجع ونقول طيب لو قطع الخامسة أصبحت كم؟ 25، وهذه 25، صار المجموع 50. أحسنت يا شيخ محمود. هذه قصة من؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن مع سعيد بن مسيب. ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرائي، ربيعة الرائي، خالف سعيد بن مسيب، فبدأ يناقشه فقال في الأصبع للمرأة 10 من الإبل، أصبعين 20، لأننا لازلنا نقيس على ماذا؟ على دية الرجل. في 33، في 4 قال 20، نقلناها من دية الرجل إلى دية المرأة. نعم تفضل يا شيخ. بينما الرجل لا 40، تفضل.
قال فقلت لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. قال سعيد عراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن أخي. رواه مالك في الموطأ عنه وسعيد بن منصور في سننه، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. إذن وأما هنا تقديم أن نستفيد من هذه القصة تقديم النص على العلة واهتمام السلف بالتناسبات. يعني بدأ ينظر ربيعة الرأي، معروف أنه من أهل الرأي قوي جدا، وهو شيخ الإمام مالك، فهو من أهل الحديث ومن أهل الرأي وهو فقيه، فبدأ يقيس. فلما سأل سعيد مسيب أراد أن يعطيه درسا في البقاء على السنة والتمسك بالسنة حتى لو لم أعقل معناها. نعم أحسنت، تفضل شيخ.
وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لما سبق.
لو أن إنسانا قطع 7 أصابع للمرأة كم فيها؟ 35. لو قطع 8 أصابع فيها 40، لو قطع 10 أصابع فيها 50. لماذا؟ نقلناها لما وصلت إلى الثلث، نقلناها من دية التساوي مع الرجل إلى أن أفردناها لوحدها بديتها هي. نعم.
ولقوله في الحديث حتى يبلغ الثلث وحتى للغاية، فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث والثلث كثير، ولذلك حملته العاقلة.
طيب عندي سؤال وإشكال في هذه المسألة يا مشايخ. هل دية المجوسي في الأصابع مثل دية المسلم؟ يعني لو قطع، ليس المجوسي، آسف أعتذر، اليهودي أو النصراني، الكتابي، دية الكتابي على نصف من دية الرجل المسلم، فلو قطعنا، لو أن إنسانا قطع إصبع يهودي أو نصراني، فهل في 10 من الإبل أو 5؟ يا مشايخ. يا شيخ محمود،
مثل المرأة يا شيخ محمود،
يأخذ حكم المرأة.
هو بأي حال من الأحوال لن يصل إلى 100، اللي هي إيه؟ اللي هي دية الرجل الحر.
مضبوط، أنا لو وصلت الثلث قلبناها على 50، ما عندنا مشكلة في هذه. أتكلم أنا عن ما قبل الثلث،
هتبقى شخنا هتبقى 5
من البداية، من أول إصبع
أظن كده شخنا.
والله أنا أرتاح لهذا الرأي، أرتاح لأنها تبقى 5. لماذا؟ لأن المؤلف يقول ويستوي الذكر والأنثى، فجعل الجنس الواحد مسلم ذكر ومسلم أنثى حكمهم واحد. طيب نصراني ذكر ونصراني أنثى حكمهم واحد، مجوسي ذكر ومجوسي أنثى حكمهم واحد، لكن الناتي بأنثى يعني بذكر بالذكر النصراني فنقيسها على الذكر المسلم، لا ما يجي. طيب وعندي ما يؤيد هذا، عندي ما يؤيد هذا، وهو طيب إيش رأيك في المجوسية في النصرانية؟ امرأة نصرانية تقطع إصبعها، لو قلنا أن النصراني يأخذ في الإصبع الواحدة 10 من الإبل قياساً على الأنثى، قسناها على الأنثى، فيأخذ 10 من الإبل في الإصبع الواحدة، في الإصبعين 20 من الإبل، في الثلاثة أصابع 30 من الإبل. طيب لو أن الذي قطعت إصبع واحدة عنده المرأة النصرانية فكم تأخذ؟ على هذا المذهب تأخذ 10 من الإبل لأنه يستوي فيها الذكر والأنثى، وهذا خطأ. فدل على أن النصراني واليهودي من البداية يأخذون 5 من الإبل. هذا الذي ظهر والله أعلم. نعم عاطف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا ابتداء جعلنا دية النصراني واليهودي على النصف من دية المسلم، اصبح دية المرأة المسلمة الحرة، فنضطرد في نفس باقي الديات الأصابع وما شبهها، وجعلنا دية المرأة النصرانية على الربع من دية الرجل المسلم، كذلك نضطرد في باقي الديات سواء دية النفس او دية الأعضاء بنفس الكيفية. فالرجل النصراني او اليهودي نجعله مثل المرأة المسلمة ابتداء لأننا جعلنا دية أو الكاملة اللي هي دية إزهاق الروح مثل دية المرأة المسلمة. هذا هو يعني ابتداء نطرد في
يعني قسنا النصراني واليهودي على المرأة المسلمة في الدية في أصل الدية.
لأن احنا ابتداء جعلنا
فهل نقيس الإصبع ولا ما نقيسها؟
ما هي إذا قسنا النفس يبقى نقيس الإصبع من باب أولى.
يا سلام عليك. طيب نصراني قطعت يده، قطع مسلم يده إصبع، قطع إصبعا في 10 من الإبل،
صار لا ما 10 لا يأخذ 5 مثل المرأة المسلمة.
لا المرأة المسلمة تأخذ 10. خليك معي يا شيخ. الرجل عندي 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 رجل وعندي امرأة، هذا الرجل وهذه المرأة، خلاص. هذا الرجل قطعت عنده إصبع، كم فيها؟ عنده 10 أصابع، 10 دية، 10 من الإبل.
أي
قطعت الإصبع الثانية إصبعان ففيها 20 من الإبل، قطعت 3 أصابع فيها 30 من الإبل، خلاص. نأتي إلى المرأة الآن، حديث عن المرأة، قطعت إصبعها ففيها 10 من الإبل، 10 ما هي 5، قطعت إصبعان ففيها كم؟ 10 من الإبل، قطعت 3 ففيها 30، صح ولا لا؟ هذا نصراني، هذا نصراني. قطعت الإصبع الأولى فيها كم؟
يا شيخنا الأصل في النصراني واليهودي على النصف من دية الرجل المسلم.
يا لا 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 باك تكمل معي، لا تروح بي بعيد. الآن المرأة المسلمة الإصبع الأولى 10 من الإبل، طيب والرجل النصراني قطعت إصبع فيها كم؟
على قولك فيها 10 مثل المرأة.
لا على قولك أنت.
أنا الآن أقول إنه على النصف من دية الرجل المسلم.
يا سلام، يعني 5.
5 من الإبل ابتداء.
يعني اختلفت المرأة عن الرجل.
عن الرجل ابتداء.
عن 5. الرجل النصراني طبعا.
أيوه.
يا سلام، يعني اختلفوا في الفروع. واتفق. نعم. وألحقنا اليهودي والنصراني بالمرأة المسلمة.
فدية النفس كاملة.
فدية النفس كاملة. ألحقناها صح ولا لا؟
أي.
طيب فلماذا لم تلحق الباقي؟
مش عارف.
وأنا مش عارف. أحمد المالكي. الشيخ أحمد المالكي.
السلام عليكم يا دكتور.
أيوة تفضل يا شيخ.
إذا قلنا أن دية المرأة المسلمة يعني مع الرجل المسلم يستويان في الدية فيما يتعلق بالفروع مثل الأصابي إلى أن تبلغ ثلث الدية.
أحسن. نعم ما قبل الثلث. أيوة.
طيب يا دكتور ممكن نقول القياس يقتضي أن الرجل اليهودي واليهودية أيضا يستويان في الدية صح؟
أيوة بينهم بين الذكر اليهودي والأنثى اليهودية الحكم واحد. ففي في الإصبع الواحدة.
نعم.
عند اليهودي 5 وعند اليهودية 5. نعم. ونمشي حتى الأربع. أيوة. مضبوط. أيوة.
لكن دكتور يعني إذا قلنا اليهودي 5 هذا يخالف القياس، لأن دية اليهودي يعني يستوي مع دية المرأة المسلمة، وإذا كان القياس يقتضي أن دية المرأة المسلمة في الأصابع يستوي مع رجل مسلم، إذا فيكون دية اليهودي يستوي مع دية المرأة المسلمة فيما يتعلق بالأصابع أيضا.
يعني تبغى تلزمنا، ما احنا قلنا ما نعرف الجواب، ما درى ما عرفنا. اللي يظهر لي انها خمس من الابل في الاصبع الواحده عند اليهودي والنصراني، لكن نجعلها عشر القياس يقتضيها، لكن والله حقيقه الذوق الفقهي منعنا.
يا دكتور اذا قلنا يعني خمسه فيما يتعلق باليهودي ويهوديه وهذا يخالف القياس، اذا كان يخالف القياس يعني كيف نخرج المساله؟
هذا اسمه عند الاصوليين النقض. نحن نقضنا على هذا القول بايش؟ باليهودي والنصراني، نقضنا بهذه الصوره. نعم. فكيف نتعامل معها؟ فلكن المؤلف قال ويستوي الذكر والانثى، فجعل الجنس الواحد يستوون فيما قبل الثلث، اللي هو المسلم الذكر والمسلم الانثى، جعلهم جنس واحد. اليهودي الذكر واليهودي الانثى جعلهم جنس واحد. هذا الذي ظهر لي، يعني نقدر نجمع بينها بهذا الشكل، لكن حقيقة أن المسألة فيها إشكال. الأخ محمود علي.
شيخنا أحسن الله إليكم، يعني أنا أتفق مع حضرتك أن فيما دون الثلث خمسة من الإبل أو أكثر، ده بالنسبة لأهل الكتاب. إن لو قلنا أن الثلث والثلث كثير لا ينطبق عليه، هو شرع لنا ولكن ليس شرعهم، فلا يحق لهم يعني انهم ياخذوا عشرة من الابل في اصبع، يعني والله اعلم.
ما هو شرعهم يا شيخ؟ نحن لا نذهب الى بريطانيا نحكم، لا نذهب الى فرنسا نحكم يا شيخ. عندنا في المملكه العربيه السعوديه مسلم قطع اصبع نصراني، سكر يا شيخ. مسلم قطع يد اصبع نصراني، كم فيها الحكم الآن؟ بحكم بلدنا، لن نحكم فيه ببلدهم، لن نحكم فيه بدينهم، لا نحكم فيه ببلدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على اليهودي واليهودية لأنهم تحت حكمه، فنحكم عليهم بحكم الإسلام. طيب يكفي هذا مشايخ، تفضل يا شيخ. وما ما يجب الثلث تفضل. قال أكمل.
وتغلظ دية قتل خط طائن في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، نص عليه في رواية الجماعة وهو من المفردات. ولا تغلظ لرحم محرم خلافا محرم لأبي بكر. لرحم محرم خلافا لأبي بكر. ففي اجتماع الثلاثة
أحسنت. يكفي شيخ. أبو بكر هو أبو بكر الصديق ولا من هذا؟ اللي يعرف يرفع يده. من هو أبو بكر هذا؟ قالوا من المفردات ولا تغلظوا لرحم محرم. أيوة عاطف،
لأنه هذا غلام الخلال يا شيخ.
أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، هذا هو أبو بكر. أبو بكر هذا أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. طيب عندي لا 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 المحرمات أربع. حرم مكة، يعني لو أن إنسانا قتل إنسانا في داخل حرم مكة، هذا له دية وثلث. إحرام، لو أن إنسانا محل أو محرم قتل إنسانا محرما، محرم بالحج أو العمرة، هذا فيه دية وثلث. لو أن إنسانا قتل إنسانا في شهر محرم أو في شهر ذي القعدة أو ذي الحجة أو رجب، ففيها دية وثلث. وثلث ليش؟ وثلث الدية. أما الدية فهي واجبة في القتل، وأما الثلث فهو تعظيم للشهر الحرام أو الحج والعمرة والإحرام. حدود الحرام. طيب هل يمكن أن تجتمع الثلاثة؟ نعم، يمكن أن يكون في شهر رجب محرم داخل الحرم فيدفع ديتان. الدية الأولى لأنه قاتل، والدية والثلث الأول لأنه في شهر حرام، والثلث الثاني لأنه في بلد حرام، والثلث الثالث لأن الرجل المقتول محرم، صار مجموع ديتان. هذه من مفردات مذهب الحنابلة. بقي عندي لو قتل محرمه، فلو أن إنسانا قتل بالخطأ أخته أو أمه أو ابنته، فهل يدفع دية ثلث؟ يقول المؤلف في الكتاب: ولا تغلظ لرحم محرم، خلافا لأبي بكر عبد العزيز. طيب أبو بكر عبد العزيز أقوى من المذهب، مفروض ما دام جعلنا التغليظ في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وللابس الإحرام، فلنجعله لذي المحرم، لذي الرحم المحرم. وعندي دليل آخر يؤيد كلامي هذا، اسمعوا معي. ففي اجتماع الثلاثة
يجب ديتان، واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات.
كرر الأولى لأنه في بلد حرام، الثلث الأول، الثلث الثاني لأنه في شهر حرام، والثلث الثالث لأنه محرم. فاجتمعت ديتان. لما روى ابن
أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم.
أيوة، غلظ بالحرم فكانت ثمانية آلاف، قضى في عثمان بستة آلاف، هذه زائد ألفين، لأن الألفين ثلث الستة آلاف، لأن الألفين الثلث. وعن ابن عمر، اسمع هذا الحديث الوارد عن ابن عمر ونرى. تفضل شيخ.
وعن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث.
هذا هو دليل أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، قال: أو ذا رحم، ففيها دية وثلث. فلكن المذهب الذي اعتمده هو مرع بن يوسف الكرمي الحنبلي، اعتمد أنه لا تغلظ في الرحم. لماذا؟ لأن أثر ابن عمر هذا فيه ضعف شديد، فيقول الألباني: لم أجده عن، أو لم أراه عن عمر، عن ابن عمر. نعم. وعن ابن عباس.
وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال: ديته 12 ألفا، والشهر الحرام 4 آلاف، وللبلد الحرام 4 آلاف، ولم يظهر خلاف هذا، فكان إجماعا. قاله في الكافي، وقاله في الشرح
ضعيف. ضعف الشيخ الألباني، ضعيف. نعم. وقال في الشرح،
وقاله في الشرح، وظاهر كلام الخراقي أن
وقال، ما هو قاله، وقال
أنت خطأ في النص، وقال في الشرح: وظاهر كلام الخراقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار. انتهى. أي أنها عامة في كل قتيل، مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة. وقد قتلت خزاعة قتيلا من هذيل بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله. الحديث. ولم يذكر زيادة، ولم يذكر زيادة 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 على الدية،
زيادة على الدية. يعني المسألة فيها قولان: القول الأول تغلظ، فيجعل ثلث للإحرام وثلث للحرم وثلث للشهر الحرام. المذهب الثاني: لا تغلظ، إنما تعطى الدية كما هي، والشهر الحرام والحرم والإحرام لا تأثير لها في الدية ولا علاقة لها في الدية. القول الأخير هو الأظهر وهو الصواب، وهو الذي عليه الجمهور، وقال هذا من مفردات المذهب، مذهب الحنابلة. وقد جمع أحدهم، أظن اسمه منيف التميمي أو محمد منيف التميمي، لها رسالة دكتوراه في جامعة الإمام اسمها مفردات مذهب الإمام أحمد. لكن دائما تجد أن المفردات عليها أشكال، عليها أشكال كبير. نعم. على كل حال، الخلاصة فيها أن هذه الأشياء المعظمة لا تغلظ من الدية. نعم. طيب، عندي لكم سؤال يا مشايخ. يا شيخ عاطف.
يا شيخنا، السلام عليكم، أحسن الله عليك. أليس طيب الحرم له خصوصية خاصة؟ فنميل إلى القول بتغليظ الدية، لأن الله عز وجل يقول في سورة الحج: ومن يرد فيه يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. مجرد الإرادة الله رتب عليها النكال والوعيد الشديد، فهذا يعني من خصوصيات الحرم أو
المدى. جيد، تغلظ في الإثم، ما تغلظ يا شيخ في تغلظ في الاثم، ما تغلظ في 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 الديات، لان الديات تدفع، لان الديات تدفع العاقله، فما ذنب العاقله في رجل قتل في الحرم؟ اي نعم
احسن.
طيب عندي سؤال يا مشايخ، يعني في اشياء حرمها الشرع اريد ان اعرف سبب تحريمها. يعني خذوا مثلا، حرم الشرع اشياء في مكه والحرام والحرم تعظيما لتعظيمها، فلذلك حرمت، ولذلك الحنابلة حرموا بيع المصاحف تعظيما لها، فقد يكون سبب التحريم التعظيم سبب آخر. أنا أتكلم عن موضوع آخر ترى، عن التحريم. لما تأتي الشريعة تحرم، ما مقاصد الشريعة في التحريم؟ أبو عبد الملك تفضل. عندك شيء يا ابو عبد الملك ولا نسيت المايك مفتوح؟ طيب يا مشايخ رياض،
احسن الله عليكم يا شيخ، مثل سد الذرائع،
سد للذريعه، فقد يحرم سد للذريعه، فتاتي مسائل يحرمها الشرع لاجل ذلك. نعم ممتاز. غيرها خميس،
درء للمشحنات والبغضاء والعداوه، وكذلك
لرفع العداوه والبغضاء، لرفع العداوه والبغضاء عن
المجتمع، وكذلك ايضا لعدم اختلاط النسب، وكذلك درء للشرور والقتل وسفك الدماء
واشياء. يا سلام، وايضا عدم اختلاط الانساب وغيرها. ممتاز. عبد الرحمن عسيري.
شيخنا، قد يكون اختبار من الله عز وجل،
قد يكون ابتلاء من الله عز وجل. ممتاز. احمد المالكي،
يعني نفس الشيء الابتلاء، يعني قصدته ايضا، يا رب
قصدت انت الابتلاء فسبقك اليه الاخر. طيب
نعم.
باقي شيء خميس.
نعم، ان الله كره لكم قيل وقال واضاعه المال، فايضا كذلك من مما يترتب على هذا من اضاعه المال في، وهكذا. نعم،
قد يكون، لا انا بلاش هذا كله يا شيخ، نقول له اثر في مقاصد الشريعه، فقد تكون نعم. ضروريات، قد تكون حاجيات، وقد تكون تحسينيات جاءت الشريعة للحفاظ عليها، فما يضر بها فهو حرام.
بالضبط كده.
وكذا أغلقنا الباب كله، مع موضوع سد الذرائع، مع موضوع التعظيم، مع موضوع العداوة والبغضاء إلى آخره. ممتاز. أنس.
ممكن شيخنا باب الغرر والجهالة،
وقد يكون فيها باب الغرر والجهالة وهي تدخل في إراث العداوة والبغضاء. نعم،
أو النجاسة مثلاً، حرام النجاسة
أو حصول النجاسة، فلذلك حرمات الشريعة لأجل ذلك. عاطف.
وكذلك يا شيخنا من باب عدم التشبه بالكفار،
عدم التشبه بالكفار، يا سلام عليك، أو النساء، عدم التشبه بالكفار، أو النساء، أو الرذائل الحيوانات. صحيح. خميس، بقي عندك شيء ولا نسيت يدك مرفوعة؟ طيب عطنا بعدها يا شيخ. وإن قتل مسلمون،
وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته لإزالة القواد قضى به عثمان.
إذن السبب التغليظ، إيش سبب التغليظ؟ لو مسلم قتل نصراني ديته كم؟ ديته 50 من الإبل. طيب قتله عمدا، نجعلها 100 من الإبل، من باب ماذا؟ التغليظ، لأننا نجعل الخمسين الأخرى وقاية له من القواد، من القصاص. فقال وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة القواد، من سبب التغليظ أنه عمد، لكن لو كان خطأ 50 من الإبل. نعم، قضى به،
قضى به عثمان رضي الله عنه، رواه أحمد. وعن ابن عمر أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله، وغلظ عليه الدية 1000 دينار، فذهب إليه أحمد، وظاهره لا أضعاف في جراحه.
نعم، وهذا التغليظ هذا مبحث جيد، يعني مبحث سيكون قصير، من أراد منكم أن يبحث فيجمع النظائر في المسائل التي غلظت فيها الشريعة. أنا جمعت 4 مسائل في المسائل التي غلظت فيها الشريعة، لكن أذكر مسألة واحدة اللي هي أعور قلع عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة، فلو أتينا نقلع عينه الصحيحة ما عاد يشوف، مع أن الحكم قصاص. لكن ستذهب منفعته النظر فنغلظ عليه الدية فنجعلها دية كاملة. هذه صورة من صور التغليظ، وهذا باب جميل. يعني مثلا السرقة من الثمر من البستان أضعف النبي صلى الله عليه وسلم على السارق أن يدفع قيمة مثلي قيمتها. وهذه مجموعة مسائل يمكن تجمع في باب واحد وينظر فيها. طيب ننتقل إلى دية الرقيق. الآن دية الرقيق، دية الرقيق يقول المؤلف قيمته، حر قتل عبدا نقول له ادفع قيمتها أنت، ليست العاقلة، أنت الذي تدفع قيمته سواء كان القتل عمدا أو خطأ، فيدفع قيمته فنرى قيمته في السوق وندفعها لسيد من؟ لسيد العبد. خلاص. في مذهب ثاني، خلونا نشوف، تفضل يا شيخ.
ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت
لأنه
قلت. ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس.
طيب إذا نأتي إلى مسألة العبد. في مسائل يلحق العبد بالحر، وفي مسائل يلحق العبد بالفرس، فهناك يجعل مكلفا لأنه يلحق بالحر، وهنا يجعل مالا لأنه مثل الفرس. فمتى نقيس فنجعل العبد مثل الحر، ومتى نجعل العبد مثل البهيمة ومثل الفرس ونحوها؟ يا مشايخ نريد أن نقعد قاعدة لهذا الباب، لأن العبد يقاس. هل يلحق؟ هل يلحق الآن العبد فرع، هل يلحق بالأصل اللي هو الحر أو يلحق بالأصل الآخر وهو الفرس البهيمة؟ فصار عندي فرع واحد أمامه أصلان، فكيف نلحقه؟ نعم أحمد المالكي، صوتك قبل قليل صوتك غير واضح، حاول أنك تكون في مكان واضح. تفضل يا أحمد.
نعم دكتور، الآن واضح الصوت.
الصوت فيه مرة واضح، تفضل كمل عشان نلقط بعض الكلام.
نعم، نقول يلحق العبد بالحر في باب الإبادات، ويلحق بالفرس في باب الحدود والجنايات
والبيوع والمعاملات، صح ولا لا؟ نتعامل مع العبد لأنه يوهب ويباع، صح ولا لا؟ إذا نقول نلحق العبد بالحر في باب العبادات، ونلحق العبد بالفرس في بقية الأبواب، باب المعاملات وباب الجناية الحدود وغيرها. أيضا نلحق طيب في باب النكاح، هل نلحق العبد بالحر ولا نلحق بالبهائم؟ نلحق بالحر في باب النكاح والطلاق. إذن باب العبادات وباب النكاح والطلاق يلحق بالأحرار، لكن ليس الأطلاق طبعا، في فروق. وباب المعاملات المالية وباب الجناية الحدود نلحقه بالفرس. طيب، وهذه تسمى في عند الأصوليين باب قياس غلبة الأشباه، باب قياس غلبة الأشباه. نعم.
وفي جراحي
الآن جاء بكلام ما فهمته، أريدكم أن تفهموني أنتم إياه. تفضل يا شيخ.
وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، بقسطه من قيمته، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وعنه تضمن.
بس يا شيخ فهمت شيء؟ حاولوا أن تفهموني، أترك لكم الجدار تفكرون فيها، أقرأوها مرة ثانية وأفكر فيها. طيب تفضل يا شيخ عاطف.
يقصد في جراحة العبد إذا وقعت عليه جراحة، فهذه الجراحة تقدر في إنسان حر وليس عبد، ثم تخصم من قيمة العبد نفسه.
ما فهمت، خلنا واحدة واحدة يا شيخ. الآن حرقة العبد، كم فيها يا شيخ عاطف؟
لا يقول جراحة ولا يقول جراحة.
لا خلنا نمشي واحدة واحدة، نبغى نمشي واحدة واحدة حتى نصل إلى الجراح. حر قتل عبد.
الدية قيمة العبد.
قيمة العبد. مثلا قيمة الحر عندنا في المملكة 300,000 دية، أنا أقصد. أي. قيمة العبد، قيمة العبد 10,000. كم يدفع القاتل؟
قيمة العبد
10,000. يا سلام عليك. طيب ناتي إلى قطع يده، هذه الجراحة. الآن بدأنا في الجراح اللي هي مسألتنا. قطع يده، فما معنى هذا الكلام على قطع اليد؟ وفي جراحه قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه. طبعا مسألة في الجراح قولان، هذا القول الأول، اكتبوا عنده القول الأول. وفي جراحه قدر من حر بقسطه من قيمته، اكتب عندها القول الأول. بعدها بسطرين قال وعنه تضمن جناية عليه، اكتب عندها القول الثاني. أنا وقفت فهد لا يكمل قراءة، خليه يقرأ الآن، كمل يا فهد. وعنه،
وعنه تضمن عنه جناية عليه بما نقص من قيمته، سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن، لأن ضمانه لأن ضمانه ضمان الأموال، فيجب فيه ما فيجب فيه ما نقص كالبهائم ذكره في الكافي.
طيب هذه المسألة فيها قولان، خلوني أعطيكم القول الثاني. القول الأول ما بعطيكم. القول الثاني هذا العبد قيمته 10,000 ريال، خلاص. طيب قطعت يده، كم قيمته بعد قطع يده؟ 7,000 ريال، خلاص تدفع قيمة قطع اليد وهو 3,000. قطعت أذنه، كم قيمة العبد الآن؟ قيمته وهو سليم 10,000. قيمته بعد أن قطعت أذنه كم قيمته؟ قالوا 9,500، خلاص عطى 500. واضح هذه المسألة في القول الثاني. هذا القول ليش الثاني؟ قال لأن ضمانه ضمان أموال، نحن نقدر بالأموال، فنقول كم قيمة الأذن؟ قالوا 500 ريال، إذن 500 ريال. كم قيمة اليد؟ 3,000 ريال، إذن 3,000 ريال. طيب قال لأن ضمانه ضمان الأموال، فيجب فيه ما نقص كالبهائم، فقاس العبد على البهيمة. نأتي إلى القول الأول، هذا هو اللي فيه مشكلة. أيوة نبغى نسمع الباقين. شيخ محمود أنا عارف أنه يفهمها، لكن أنا أريد البقية. بعضكم يجاوب الشات، الشات أنا لا أعتمد الشات، اسمحوا لي يعني. ها محمود.
هاي بقى شيخنا في المسألة الأولى خمس تلاف، يعني إيه؟ نصف دية العبد، يعني لو قيمته 10,000.
بس خلاص صح. اسمعوا معي يا مشايخ، قطع يد العبد، قطع في يد العبد، كم قيمة اليد؟ قالوا 3,000، هذا على القول الثاني. طيب القول الأول، قطع يد العبد، كم ديتها في الحر؟ نصف الدية. إذن نأخذ نصف القيمة في العبد، فالعبد قيمته 10,000، ادفع 5,000. قطع أذنه، كم قلنا ديتها قيمتها؟ 500 ريال من 10,000. لكن في قطع الأذن في الحر كم؟ نصف الدية. إذن ادفع له 5,000 نصف قيمته. فقلنا إن قدر من حر بقسطه من قيمته، هذا هو، هذا معنى الكلام. نعم جزاكم الله خير. طبعا الساعة الآن على عندنا 10:30 و5، نأخذ 10 دقائق مناقشات فيما سبق نقاشه في هذه الليلة، ونأخذ في الدرس القادم من جانا على حامل إن شاء الله تعالى. طيب نسمع منكم الشيخ خميس، عندك نقاش حول الإجماع وما أدري إيش اللي في نفسك، تفضل يا شيخ. شيخ خميس تفضل. شيخ خميس
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله، تفضل.
كثير من الإجماعات التي تذكر نجد أن من يذكر الإجماع يستدرك ويقول وخالف فلان وفلان وفلان، فهل حينئذ يكون هذا الإجماع صحيح؟
أنا يظهر لي أن المسألة كالتالي، نذهب ندرس شروط الإمام الذي حكى الإجماع. فمثلا الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول وضع قواعد الإجماع التي هو يرى بها، ثم حكى في نيل الأوطار الإجماع. فنأتي نمشي هذه الإجماعات التي ذكرها في كتبه على القواعد التي أطرها في كتب الأصول عنده أو في بداية كتابه أو نحوه. نروح نبحث عن قواعد العالم وشروط العالم للإجماع. فمثلا ابن المنذر اشترط العصر، الإجماع يكون في عصر من العصور، ثم يوجد من خالف من الصحابة أو من التابعين، لكن ابن المنذر ذكر إجماع عصر من العصور وليس كل العصور. يعني الإمام النووي مات عام أظن 620 أو 28، المهم في القرن السابع، مات الإمام النووي في القرن السابع. فهل ابن النووي عندما يحكي الإجماع في المجموع أو في صحيح مسلم أو في غيره من كتبه، هل يقصد الإجماع من عهد محمد صلى الله عليه وسلم، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجماع ما بدأ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في إجماع، الإجماعات بعد وفاته. وأول إجماع كان الإجماع على الخلافة أو على غسل الميت، غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجماع بدأ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الإمام النووي يجعل الإجماع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده كل العصور، أو أن الإجماع عنده في عصر من العصور؟ فإن كان الإجماع عند الإمام النووي في عصر من العصور، فنتوقع أن القرن السابع الذي هو فيه أو القرن الذي قبله، ويكفي يوم واحد أن يحصل فيه، أن تجمع الأمة كلها في يوم واحد، يكفي هذا الإجماع. لا يشترط أن يكون 300 سنة، لا لا، يكفي ولو شهر. ولذلك
لا يشترط، لو كان من خالف،
لا اسمح لي يا شيخ، لا يشترط انقضاء العصر، يشترط العصر. فإذا وجد، فإذا أطلق النووي الإجماع فيقصد بعصر من العصور، ابن المنذر يقصد بعصر من العصور، ابن عبد البر يقصد بعصر من العصور. فعندما تأتي أنت وتقول لا قد خالف مثلا الحسن البصري، نقول لك الإجماع الذي ذكره ابن المنذر ما يقصد عصر الحسن البصري، يقصد العصر اللي بعده.
يعني لو ذكر من خالف في طبقة ابن المنذر يؤثر في الإجماع؟
أيوه. لا، مثلا ابن المنذر يذكر يحكي إجماع القرن الثاني،
خلاص، هو مثلا لو أنه
وخالف واحد، نعم، وخالف واحد من القرن الأول، لا يضر الإجماع صحيح.
لو كان الذين خالفوا في نفس القرن، في نفس، أقصد الطبقة، في نفس الزمن،
في نفس الزمن، خلاص الإجماع باطل، لأنه وجد من يخالف.
طيب قول بعض العلماء وعليه عامة أهل العلم، هل هذا يعد من قبيل الإجماع؟
لا، ما تعد من قبيل الإجماع، لا يعد من قبيل الإجماء. قال به عامة أهل العلم، قال به الجماهير، قال به الجمهور إلى آخر، هذه العبارات لا تعتبر، المعتبر الإجماع والاتفاق.
طيب يقول وقال عامة أهل العلم، ثم هو نفسه الذي يذكر هذه العبارة يقول وخالف فلان وفلان،
إذن عامة عند معنى الجمهور، يعني قصد الجمهور، لذلك العامة ليست إجماع، عامة
العلم ليست إجماع. طب معلش سؤال تاني بسرعة، يعني الله يحفظك، أنتم ذكرتم بالنسبة لفي الترجيح إذا تكافأت الأدلة، فالإنسان إذا هاجم على قلبه معنى أو ارتاح لقول من الأقوال عند ذكر تكافؤ الأدلة فيرجح هذا القول عنده. طيب لو أننا قلنا أن الإنسان إذا تكافأت الأدلة يأخذ بقول الجمهور، ألا يكون هذا أقرب؟ إذا تكافأ مثلا، يعني مثلا كزكاة الذهب المستعمل مثلا.
أنا قلت لك يا شيخ، هجم على قلبك حتى اطمأنت نفسك، أنا قلت كذا، وهذه الزيادة اللي كنت أبغى أنبه عليها، هجم على نفسك هذا القول واطمأن قلبك إليه، فحصلت عندك الطمأنينة في هذا القول.
طب أخذ بالقول،
لحظة يا شيخ، فلا بأس أن تأخذ به مثل هذا القول.
طب القول الأخذ بقول الجمهور، الأخذ بقول الجمهور عند تكافؤ الأدلة ألا يكون أسلم أولى؟
هذا أحد المرجحات، ليس كل مرجح، أنت ترجح الرأي الذي تميل إليه أنت، فتجعل أحد المرجحات الكثرة، سواء كثرة في الرواية أو الكثرة في الأقوال، فتأخذ برأي الجمهور كمرجح من المرجحات، لكن ستجد من داخلك أن نفسك تميل إلى هذا القول. اسمح لي، ويزداد هذا الهجوم على نفسك حتى تحصل الطمأنينة، حديث ضعيف على قياس على، نعم. خلاص يا شيخ ننتقل غيرك وبعدين
آخر سؤال. لا 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 آخر آخر سؤال
لا 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 بنرجع لك نرجع لك
طيب
أبو عمار
السلام عليكم سلام. بالنسبة لشيخنا في مسألة كده بس كان النت طلعني في الدرس الماضي يعني ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد وكده
واضح
ذكرت يا شيخنا صورة وبعدين في الآخر قلت وفي مأمومة 18 فقط وبعدين استدركت على المؤلف وقلت لعله يكون نائلها من هنا أو هنا أو كلام من ده
لا لا هو أخطأ في الطباعة يمكن خطأ من الذي طبع كتب 28 أو ثلث
يا شيخنا ما هي الصح اللي هي المكتوب
28
أوضح لحضرتك إزاي
لحظة خليني أبحث عنها المكتوب 28 يا شيخ
أيوة ما ده صح
طيب هات يلا الموضحة
حضرتك يا شيخنا ذكرت إيه إن واحد ضرب واحد موضح
وجاء واحد ثاني وضربها وكمل عليها هاشمة وجاء واحد ثالث وكمل عليها منقلة وجاء واحد ثالث وكمل عليها مأمومة
الصورة هنا يا شيخنا مش كده الصورة هنا واحد ضرب واحد موضحة وجيل آخر ضرب هاشمة فقط ثم صورة ثالثة واحد ضرب صورة تانية يعني واحد ضرب موضحة ويأتي آخر ويضرب منقلة ثم صورة ثالثة واحد يضرب موضحة وآخر يضرب مأمومة خلاص؟ ولو رجعت يا شيخنا للكشاف القناع المجلد رقم 13 في صفحة 317 تجد أنه يقول إيه؟ فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل لأن التفاوت بينها وبين الموضحة يأخذ خمسة بس ويأخذ في المنقلة عشرا من الإبل لأن ما بين الموضحة والمنقلة وفي المأمومة وأم الدماغ 28 بعيرا وثلثا من بعير لأن الواجب فيهما ثلث الدية فإذا طيب. سقط منها دية موضحة خمس بقي زائد
بينما الشرح الكبير قال 18
راجع الشرح الكبير
يعني هذا كشاف القناع هذه صورة كشاف القناع لكن اللي في الشرح الكبير أن الأربعة كلهم ضربوه في نفس المحل
على سخنة هي صورتين احنا بنقص خمسة من كل ضربة
يا شيخ اسمعني الصورة اللي جعلها صاحب الشرح الكبير جعل أربعة ضربوا محل واحد خلاص والذي في كشاف القناع جعلهم اثنين اثنين
فالصورة أيوة مختلفة أيوة.
صورة مختلفة نرجع مرة ثانية قال هنا في الكتاب عندك أنا كشاف القناع ما هو عندي الآن فيأخذ في هاشمة خمسة من الإبل
صح
وفي منقل عشرة
صح
كيف يعني
يعني يا شيخنا احنا بننقص من المنقلة دي يا شيخنا 15 من الإبل فبننقص منها الخمسة بتاعت الموضحة اللي الجاني الأولاني هو اللي ضربها فالتالي
واحدة علي الأول الهاشمة نبغى الهاشمة الآن
يا شيخنا احنا عندنا الأصل الموضحة خمسة واحد ضرب واحد موضحة فعليه خمسة من الإبل
ثم ضرب آخر هاشمة
عليه كام عليه عشرة عليه خمسة تكملة العشرة
يا سلام طيب
خلاص نسيب الصوره ديت ونجيب صوره تانية
ما يخدمك السياق يا شيخ السياق لا يخدمك هذا يخدم التي في الشرح الكبير الموضحه خمسه من الابل والهاشمه خمسه اخرى والمنقله خمسه ثالثه والمامومه 18 ما يخدم السياق يا شيخ السياق الموجود بنار السبيل ما يخدم التي في الشرح الكبير وعلى كل حال إن كان ابن ضويان مؤلف كتاب منار السبيل نقل الذي في الشرح الكبير فهي كما ذكرت أنا وإن كان نقل التي في كشاف القناع فهو الذي ذكرت أنت وضحت يا شيخ؟
أيوة شو
هنا فيصير أنها مسألتان
أيوة أيوة
شو الشرح الكبير ذكر مسألة واحدة
نعم. هي كده مسألتين يا شيخ لا مسألتين
نعم أحسنت جزاك الله خير أحمد المالكي
نعم يا دكتور بناء على سؤالي الأخ الشيخ خميس
أيوة في الإجماع
من أحد المرجحات الأخذ بقول الجمهور في مسائل الخلافية مرجح. دكتور إنما نأخذ بقول الجمهور نعم
تفضل شيء
نعم إنما نأخذ بقول الجمهور هل هذا يكون هو قولهم أسعد للدليل أو هو الأزهر في المسألة
لا هيبة الجمهور لكثرتهم فالكثرة تعتبر أحد المرجحات فقط أنا قلت لنأخذ بقول الجمهور كمرجح، لكن لكن واعتمدنا في 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 دليلنا عليه كونه للكثرة ليس لأمر آخر، إنما للكثرة، فلذلك أخذنا بقول الجمهور. لكن لو أنه رجح لك رجحانا قويا قول القلة، تترك وتذهب لقول الجمهور الشيخ أحمد؟
لا لا
لا، تبقى على قول القلة. إذن أنت جعلت الجمهور مرجح فقط، أحد المرجحات، يعني سأجمع في القول الأول 5 مرجحات 10 مرجحات، القول الثاني 6 مرجحات 7 مرجحات، ثم أبدأ أنظر بينها فأجد نفسي تطمئن ويهجم على قلبي هذا القول وأن مرجحاته لها قوة، وهذاك القول قوي لكن لم تصل مرجحاته في نفسي إلى قوة هذا، خلاص أنا أرجح هذا القول. ولذلك إيش المعارضة عند الأصوليين؟ المعارضة، المعارضة أن أرد دليلك، أعتذر، هذا كان المنع أو النقض، لا، المعارضة أنا لا أستطيع أن أجيب على دليلك، أنا ضعفت وجبنت عن أني أجيب على دليلك، دليلك قوي وما عندي عليه جواب، لكن دليلي أنا أقوى من دليلك، فأعارض دليلي دليلك، أعارض دليلك بدليلي من غير أن أجيب على دليلك. ولذلك عندما نرجح قولا من الأقوال لا يلزمني أن أجيب على كل أدلة الخصم، فإذا قالوا لي أجب على أدلة الخصم ماذا أقول؟ أقول أنا ما عندي جواب لكن عندي دليلي أقوى من دليلهم، أنا دليل القرآن هم دليلهم السنة، أنا دليل حديث صحيح هم دليلهم مرسل، بهذا الشكل. فتجد أن أو دليلي ورد عن 10 من الصحابة دليلهم لم يرد إلا عن صحابي واحد مثلا، فتجد أن المعارضة لا أستطيع أن أجيب على دليلك لكن يعارضه بدليل أقوى منه، هذه هي المعارضة. فأحيانا قد تكون الأدلة قوية جدا فأستخدم أسلوب المرجحات، فمثلا أقول والله أنا القول هذا ارتحت له وأنا أرجحه إحدى مرجحاتي قال به الجمهور. ولذلك الشوكاني في نيل الأوطار عندما أتى إلى مسألة الذهب، الذهب اللي يستخدمه الكفار اللي هو الأواني الذهب، قال يجوز استخدامه في غير ليش الأكل والشرب، وقال لا يأخذك صوت هيبة الجمهور، لأن الجمهور هيبة، كيف لما يأتي تضع ماء أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو ثور تضعهم في 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 كفة، ثم تضع عالم واحد في كفة ثم ترجح هذا، لا أبدا، سيثير في نفسك أن هؤلاء الكبار ما قالوا هذا القول من فراغ، فيجعلك تهاب الجمهور. نعم نعم، أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ أحد عنده سؤال؟ طبعا الشيخ محمود أنا براجع كشاف القناع وبشوف إيش الأصوب، إن كان الأصوب الشرح الكبير أخذنا به، إن كان الأصوب كشاف القناع ثبتته، جزاك الله خير، تفضل يا شيخ خميس.
لو سمحت بالنسبة لمقدار الدية، هل يجوز إن الإنسان يعني يقول نأخذ ما أختاره منها؟ الفارق كبير بين مثلا 200 حلة و100 من الإبل،
أيه.
فهل ممكن مثلا نقول فيها الترتيب أو التخير أو نقول أن الأصل الإبل وخلاص؟
الأصل الإبل يا شيخ،
نعم.
لكن جعل الذهب والفضة والحلل طبعا الحلل فيها كلام والغنم والبقر بحسب البلاد، فبلاد الغالب في مالها البقر، وبلاد أخرى الغالب في مالها الذهب سوق، بلاد ثالثة الغالب في مالها الغنم، فالقاضي بحسب الغالب من المال يجعل الحكم. ففي البلاد التي يكثر مثلا زي المدن، الآن ما تقدر تقول تجعلها غنم ولا إبل ولا بقر، مناطق عندنا في تهامة عندهم البقر هو الأصل، يمكن عندكم في مصر كذلك، فتجد أن الغالب عندهم البقر، ففي هذه الحالة تكون الدية من البقر. في بلاد أخرى الغالب اليمن، الغالب فيه الحلل فجعلوا فيها الحلل. في بلاد أخرى حتى أولياء الدم يستفيدون، يعني يستفيد العاقلة ويستفيد أولياء الدم. تخيل العاقل أن نقول له مشتري إبل، فيذهبون من داخل المدن لا يعرفون الإبل، ولا عمره شاف بعير، ولا عمره لمس بعير، ولا عمره أكل لحم البعير، ويروح يشتري من الإبل. فيها عانى عليهم ومشقة، وقد يخدعون فيدفعون مبالغ طائلة، بينما لو قلنا لهم الذهب والفضة ريحناهم. فلذلك نأخذ بغالب أو بعرف البلد، بغالب البلد أو عرف البلد.
يعني على كده أن الدية تختلف من بلد إلى آخر، يعني مثلا لا يصلح عندنا في مصر أن نأخذ بدية السعودية مثلا، مع أنه في الغالب، مع أنه في الغالب تتوافق في 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 المقدار.
أيوة أيوة. لا نعم، كل بلد يختلف بحسب البلد، وطبعا الحدود السياسية أصبحت مؤثر. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. طيب جزاكم الله خير، كتب الله أجركم. نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم في تسهيل أصول الفقه، والاثنين القادم إن شاء الله في منار السبيل. نسأل الله الزيادة يوفقنا ويكون المحب ورضا، من رزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير إن شاء الله.